الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الوكالة. قال رحمه الله: باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. قال: وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين. قال رحمه الله: كتاب الوكالة. الوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها، وهي التفويض. يقول: وكلت الأمر إليه وكلا ووكولا وتوكيلا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا فيه. وتطلق أيضا على الحفظ، فالوكيل الحفيظ، ومنه الوكيل في أسماء الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما في الشرع فالوكالة تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة، فيما يقبل النيابة، فإن الأعمال منها ما يقبل النيابة ومنها ما لا يقبل، كالعبادات لا تقبل النيابة في الجملة إلا الحج والعمرة أو توزيع الزكاة، وكما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الكتاب. والوكالة جائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب في مثل قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والشاهد في قوله والعاملين عليها، فالعامل نائب عن الإمام ونائب عن المستحقين في قبض ما يستحقونه وإيصاله إليهم. وقال عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. هذا التوكيل، وهو من شرع من قبلنا الذي جاء شرعنا بإقراره، ومن ما يدل على الوكالة أيضا في شرع من قبلنا قوله عز وجل في قصة يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. فوكلهم في أخذ القميص وإيصاله إلى أبيه. وقال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا توكيل في الإصلاح. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني وكيلا على الخزائن. ومن السنة ما سيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب وفي غيره. ويدل عليها أيضا حديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاه، أعطاه درهما وقال: اشتري به شاة، فاشترى شاة ثم باعها بدرهم أو بدينار، ثم اشترى بالدينار الآخر شاة أخرى أو باعها بدينارين واشترى بدينار شاة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. وأما الإجماع فقال الموفق رحمة الله علينا وعليكم وعليه: أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن
لكل واحد أن يفعل ما يحتاج إليه. والوكالة من عقود الإرفاق، من عقود الإرفاق، ليست من عقود المعاوضات، فهي إرفاق جائزة للموكل ومستحبة للوكيل، مستحب للوكيل أن يقبلها، وأما الموكل فهي جائزة في حقه وليست مستحبة وإنما جائزة. والأصل أن الإنسان يستغني بنفسه، كلما كان الإنسان مفوضاً أمره إلى الله وحده مستغناً عن الخلق كان أكمل هذا في إيمانه. ولذا بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئاً. والوكالة واحدة من عقود ستة، فيها نوع من الحاجة إلى الناس: الوكالة والوديعة والوصية الموصى له والشركة والكفالة والضمان. ولذا يقول صفي الدين الحلي الشاعر رحمه الله: بثلاث واوات وشين بعدها كاف وضاد أصل كل هواني، بوكالة ووديعة ووصية وبشركة وكفالة وضمان. لكنها جائزة كما تقدم، وهي أيضا من العقود الجائزة عند الفقهاء، فإن العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم، ومنها ما هو جائز ابتداء لازم انتهاء كالجعالة. ومن العقود اللازمة البيع: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني لا يملك أحد منهما أن يفسخ العقد بعد التفرق إلا على وجه الإقالة. وأما الوكالة فهي كالشركة، لكل منهما أن يفسخ متى ما شاء، هذا معنى الجائز، تبطل بفسخ أحدهما وتبطل بموت أحدهما. والوكالة تصح بكل قول أو فعل دل عليها، ومن جاز تصرفه في أمواله جاز توكيله، ومن لم يجز تصرفه في أمواله كالصبي والسفيه فلا يجوز توكيله، سواء في بيع أو في شراء أو في غير ذلك من العقود. وهذا الذي عليه كتاب العدل في إجراء عقود الوكالات. والوكالة أيضا تصح في العبادات كما قلنا، وتصح في المعاملات، لكن ليس في كل عبادة وليس في كل معاملة. والوكيل أمين وليس ضامنا، لا يكون ضامنا بل هو أمين. فلو وكلته في حفظ مال فتلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. قال رحمه الله: باب الوكالة أو الوكالة، باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، هذا سيأتي في كتاب الشركة، وصله المصنف رحمه الله من حديث جابر. ثم أمره بقسمتها، هذا تقدم في كتاب الحج، أمر عليا بقسمة الهدي، 100 من أشركه في الهدي، وأمره بعد الذبح أن يقسمها. وذكر أولا حديث علي رضي الله عنه قال: حدثنا قبيصة وهو من عقبة العامري، حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار المكي، عن مجاهد وهو ابن جبر إمام التفسير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق، هذا التوكيل، أن أتصدق بجلال البدن، البدن جمع بدنة، والجلال جمع جل، والجلال هي ما يوضع على الدواب من القطف والأكسية، وهذا كان في الجاهلية التجليل كان من سنن أهل الجاهلية ومما أقره الإسلام وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة من بعده، فإن من هديهم أن يهدوا إلى البيت هدايا من النعم من الإبل وغيرها، فإذا أهدى إبلا للبيت قام بثلاثة أمور: قام بإشعارها وتقليدها وتجليلها. الإشعار أن يضع فيها وسما فيعلم كل من رآها أنها موقوفة ومهدية للبيت، فتساق مثلا من المدينة أو من الشام بلا راع تساق، وكل من رآها دفعها جهة مكة. وكذلك القلائد، ولا الهدية ولا القلائد، القلائد التي كانوا يجعلونها في أعناق الإبل ليعلم أنها من الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فكانت تفتلها ويقلدونها ثم يرسلونها. هذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج، في السنوات التي لم يحج فيها حتى كان يبعث، وهذه من السنن التي لا تكاد توجد. لا يفعل أحد الآن أن يأتي بسوق ولا أن يأتي بها حتى في سيارته ليهديها لفقراء الحرم. الأمر الثالث التجليل، يضعون عليها أكسية، عليها أكسية من القطف وبرد وغيرها. ما هذه الأكسية؟ إذا وصلت إلى مكة كسوا بها الكعبة أو كسوا بها فقراء الحرم. هذه معان عظيمة. قال: بجلال البدن التي نحرت وبجلودها يتصدق بها. والحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الحج باب الجلال للبدن، تقدم بهذا اللفظ والإسناد. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح أنت.
ثم ثنى بحديث عقبة وهو متفق عليه، رواه مسلم في الأضاحي. قال: حدثنا عمرو بن خالد وهو الحراني نزل مصر وحدث عن إمامها الليث، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد، وهذا جار على شرط البخاري، فشرطه المعاصرة واللقية، ولذا هذه فائدة قولهم نزل مصر. عمرو بن خالد حراني لكن ثبت أنه نزل مصر وحدث عن إمامها الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته. هذا هو الشاهد، وكله في قسمة الغنم على الصحابة. ماذا يفعلون بها؟ يضحون بها، يضحون بها. جاءت هذه الأغنام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكرمه أقسمها صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه. فبقي عتود منها، والعتود هو الصغير من المعز، هذا على قول، وقيل هو ما بلغ حولا منها، ويترتب على هذا خلاف نشير إليه بعد قليل. فذكره عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي: بقي هذا العتود، فقال صلى الله عليه وسلم: ضحي به أنت، ضحي به أنت. فإن قلنا العتود هو الصغير المعز ففيه دليل على جواز التضحية به، والفقهاء لا يجوزون ذلك، لا يجوزون الأضحية من المعز إلا ما كان ثنيا، ما بلغ السنة منه. فإما أن يقال أن العتود هو ما بلغ حولا ويزول الإشكال، أو يقال هو صغير من المعز، لكن هذا كان خاصا بعقبة رضي الله عنه، ولذا قال: أنت ضحي به أنت. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بردة أن ابن نيار رضي الله عنه عندما ضحى بالجذعة قال: ولن تجزي عن أحد بعدك، فإنه أراد أن يضحي أظن بشاة فماتت، فقال عندي جذعة، فقال ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك. فالأصل هو هذا، أنه لا يجزي من المعز إلا ما بلغ السن المعتبر. نعم.
باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال رضي الله عنه، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
ثم قال رحمه الله: باب: إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. ثم ذكر دليلا عجيبا يدل على دقة استنباطه رحمه الله، فإن مثل هذا الحديث قد يمر على كثير ولا يتنبه أن يستدل به على مثل هذه المسألة. قد ذكرنا غير مرة أن البخاري رحمه الله له فقه عجيب في الاستنباط، وله استدلالات قد لا تجدها في كتب الفقهاء رحمه الله برحمته الواسعة، فجمع بين الحفظ والفهم. قال: باب: إذا وكل المسلم حربيا. هنا مسألتان: المسلم يوكل الكافر والكافر حربي أو يكون ذميا، لكن هذا الحربي مستأمن في حال عقد الأمان وكله، وهناك العكس أن الكافر يوكل مسلما، فهل للمسلم أن يقبل الوكالة ويكون وكيلا للكافر؟ هذا الحديث يدل على المسألتين. قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا مستأمنا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه، لا خلاف في جوازه. وذكر هذا الحديث العجيب، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو الويسي من أفراد البخاري رحمه الله، قال: حدثني يوسف ابن الماجشون. هؤلاء الرواة في هذا الإسناد كلهم من أهل المدينة، كلهم مدنيون. يوسف بن الماجشون أصله فارسي، اسمه يعقوب بن عبد الله المدني، وأما الماجشون فلفظة فارسية قيل معناها لون القمر، وقيل المورد أو الورد. يوسف ابن الماجشون ومن فقهاء المالكية الكبار ابن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه. صالح يحدث عن أبيه، من أبوه؟ إبراهيم، يحدث عن أبيه إبراهيم، وإبراهيم يحدث عن جده عبد الرحمن، عن جد ابنه عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة رضي الله عنه. يقول عبد الرحمن بن عوف: حدث ولده إبراهيم بما حصل له في يوم بدر، وولده حدث ولده الآخر، ففيه تحديث الابن عن أبيه مرتين، فحصل له هذا الموقف فكان يحدث عنه رضي الله عنه، يقول: كاتبت أمية ابن خلف كتابا، يعني كتب إليه كتابا، إما وهما في مكة قبل أن يهاجر أو بعد ذلك قبل أن تحصل غزوة بدر، على ماذا؟ قال: بأن يحفظني في صاغيتي. هذا البند الأول بمكة. ما هي الصاغية؟ هي قال: صاغيتي يعني أهلي وخاصتي ومن أميل إليهم ويميلون إلي، قل صغت إلى فلان يعني ملت إليه بسمعي ولتصغى إليه أفئدته. فالذين يميلون إليه بقرابة ونحو ذلك يحفظه فيهم أمية بن خلف. أمية كافر في مكة، بل هو أحد الزنادقة الثلاثة من قريش، وهو الذي قيل نزلت فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فكاتبه على هذا. والبند الثاني قال: وأحفظه في صاغيته بالمدينة، كان له قرابة أو مال أحفظه فيه، أكون وكيلا عنه في المدينة. فلما ذكرت الرحمن يعني في الكتاب، كيف في ماذا ذكره؟ في اسمه، اسمه عبد الرحمن، وهذا اسمه في الإسلام، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ وإذا ذكر وما إلية، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ هذا منها. قال: كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو. عبد عمرو فيه تنازل في مثل هذا الموقف لمصلحة. واسمه في الحقيقة ليس ذلك، لكن تنزل له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كان في يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، يعني في بعض أيام بدر، خشي على أمية، صار في وكالته وحفظه، لأحرزه يعني ليحفظ أمية لئلا يقتل، لأن المعركة قامت وقتل منهم من قتل، أمية ممن خرج وهرب إلى جبل، من وفاء عبد الرحمن بن عوف ليحفظ هذا الكافر لما بينهما من عهد، خرج إلى هذا الجبل فأبصره بلال ابن حمامة الحبشي رضي الله عنه، وكان أمية هذا ممن يعذبه في مكة قبل الهجرة. فلما أبصره فرح غنيمة، فخرج بلال حتى وقف على مجلس من الأنصار يعني في بدر، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، كأنه يقول: أعينوني في مطاردته وقتله. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا، هذا عبد الرحمن بن حوف يحافظ على الكافر من القتل، وهذا من الوفاء، من الوفاء. اليوم من يدعي الإسلام والجهاد ونصرة الإسلام يخيسون بالعهود وينقضونها ويغدرون بالمستأمنين، هذا من جهلهم بمثل هذه المكارم العظيمة التي كانت سببا في دخول طوائف من الأمم في الإسلام، بسبب هذا التعامل الراقي في حفظ العهود والمواثيق وأخلاقيات الجهاد والحرب. قال: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه، كان معه ابنه علي بن أمية بن خلف، فتركه لهم ليشتغلوا به، يقتلونه ويتقاتلون معه ويسلم هذا الذي بينه وبين العهد، فقتلوا الابن ولحقوا بهما. ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا أميه من خلف لعنه الله، فلما أدركونا قلت له أبرك، فبرك يعني جثى على ركبتيه، فألقيت عليه نفسي وفاء منهم رضي الله عنه لأمنعه، فتخللوه بسيوفهم، تخللوه وفي بعض النسخ فتجللوه يعني غطوه بالسيوف، أو تخللوه يعني دخلوا أدخلوا السيوف من خلال عبد الرحمن بن عوف، من خلال أرجله ويديه، إلى أن وصلوا إلى أمية حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. واستدل بهذا الفقهاء على أن من أصيب في قتال المشركين فلا شيء له، يعني لو أنك تجاهد وأحد المجاهدين أصابك فقتلت فلا دية، هذا قتل خطأ لكن لا دية، سواء أصاب النفس أو أصاب بعض البدن. وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا، الذي يقوله من؟ ها؟ ابنه إبراهيم هو الذي يحدث عنه، كان يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. جاء في بعض النسخ قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه، يعني فلا أثر للعنعنة، إبراهيم سمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، فإنه قال عنه في الإسناد الذي قبله، ويكون الأمر متصلا. في هذا الحديث أنه لا أمان للمشركين يوم بدر، وإلا ما استجاز الصحابة رضي الله عنهم أن يقتلوه، لكن الآن المعركة قائمة، وعبد الرحمن بن عوف إنما قام بما قام به وفاء بالعهد الذي كان بينهما. وجاز لبلال ومن معه لأجل هذا، لأنهم محاربون. ثم نسخ هذا الأمان الذي كان بهذا الحديث، ونسخ الأمان بحديث بقوله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم، يعني الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أمية بن خلف استجار عبد الرحمن بن عوف، لكن هذه الاستجارة سابقة للمعركة، سابقة لم يستجر في ذلك الوقت، يعني بلال ما أجاز ومن معه ما وفوا بإجارة عبد الرحمن بن عوف، إما لأنه محارب ولم يعد مستأمنا، أو لأن الأمر نسخ فيما بعد في بقوله صلى الله عليه وسلم يجير على المسلمين أدناهم، فيه الوفاء بالعهد ومعامل جواز معاملة الكافر والمشرك، وفيه مجازات الكافر على البر والمعروف، يجوز أن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا لا إشكال فيه، لكن مثل هذا قد يكون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متأولا، أو كان العهد الذي بينهما في حال عدم الحرب، فيه جواز الإحسان إلى الكافر. نأخذ حديث واحد.
باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهما في الصرف.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وهو متفق عليه، تقدم في البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، وهنا ترجم له بقوله باب الوكالة أي حكم الوكالة في الصرف، يعني في بيع النقد بالنقد، والميزان في وزن الموزونات. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن الوكالة في الصرف جائزة، حتى لو وكل رجلا يصرف دراهم ووكل آخر يصرف دنانير والتقيا وصرف كل منهما الآخر جاز إذا تصارف، بشرطه يعني لا يشترط أن يتولى الصرف بنفسه، وكذلك الوزن. قال: وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف فيما وصله سعيد بن منصور عنهما. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، أخبرنا مالك الإمام عن عبد المجيد بن سهيل مصغر بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من ذريته أيضا الزهري المدني رضي الله عنه وتقدم، ويحدث عبد المجيد عن سعيد بن المسيب التابعي الكبير، وهو يحدث عن صحابيين عن أبي سعيد سعد بن مالك وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وهو سواد بن غزية، فجاءهم بتمر جنيب يعني تمر طيب، أخرج منه حشفه ورديئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا يعني جيد؟ فقال: لا، إنا لنأخذ الصاع بالصاع، هذا هو الشاهد، يعني نصرف ونبادل الصاع بالصاع. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض أمر ما يكال إليه وما يوزن إلى هذا الرجل إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنهم، ويلتحق بهذا الصرف صرف النقود. قال: والصاعين بالثلاثة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن المبادلة والمفاضلة، قال: لا تفعل هنا، ليس هناك مماثلة، لأنه يبيعون الصاع بالصاع والتمر بالتمر، لا بد أن يكون مثلا بمثل. لا تفعل، بع الجمع بالدراهم يعني بع الرديء، الجمع هو الرديء الذي فيه الحشف والسيء، بالدراهم، ثم اشتر ابتع يعني اشتر بالدراهم جنيبا يعني جيدا. وقال في الميزان مثل ذلك، يعني فلا يباع في الوزن رطل برطلين ولا جرام بجرامين في 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 زماننا. والحديث هذا تقدم كما قلنا في كتاب البيوع، وفيه مسائل كثيرة ذكرناها هناك يمكن أن يرجع إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.
عليكم السلام.